أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث عن استحباب استجابة الدعوة في الوليمة، وتقدم الدليل الأول وهو التمسك بالأدلة العامة على استحباب استجابة دعوة المؤمن. الدليل الثاني، وعن هذه الأدلة ما مذكورة في كلماتهم كما تلاحظون، وإنما نحاول أن نستقرب دليلا على هذه المسائل. الدليل الثاني دعوة الملازمة بين استحباب الدعوة واستحباب التلبية. ثبت لدينا في الجهة السابقة أنه يستحب أن يدعو المؤمنين، مش هكذا ثبت؟ انتهينا عنه. فإذن أنا يستحب لي أن أدعوك، المدعى أنه يوجد ملازمة بين استحباب الدعوة واستحباب الإجابة، وهذا له نظير في علم الأصول في باب حجية خبر الواحد. تمسكوا بآية السؤال وآية حرمة الكتمان، صحيح؟ واسألوا أهل الذكر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره. الآية آية السؤال تدل على لزوم السؤال من أهل الذكر إن كنا لا نعلم، مع أن المدعى ليس السؤال، المدعى حجية خبر أهل الذكر لا السؤال من أهل الذكر، فعن طريق الملازمة تمموا الاستدلال. فأنا يقول لي إذا لا تعلم اسأل، لا يعقل أن أسأل ولا أقبل جواب المسؤول منه. فإذا هناك ملازمة بين السؤال وبين قبول الجواب. كذلك في آية حرمة الكتمان، آية حرمة الكتمان تدل على لزوم الإفشاء. الكتمان حرام، يعني ماذا؟ الإفشاء واجب. والحال أن المدعى هو حجية الخبر لا وجوب الإفشاء، فتمموا الاستدلال عن طريق الملازمة. إذا وجب الإفشاء يجب القبول، وهذا معنى الحجية. فإذا هناك ملازمة بين وجوب الإفشاء ووجوب القبول. لا معنى لأن يقول لي أخبر ومع ذلك يقول للناس لكم أن تقبلوا ولكم أن لا تقبلوا. واضح الكلام؟ فيما نحن فيه قد يدعى هذه الدعوة أنه ثبت في الجهة السابقة استحباب أن أدعو المؤمنين، خب دعوتهم عملت باستحبابه، أما أنتم أيها المؤمنون لكم أن تجيبوا الدعوة ولكم أن لا تجيبوا، لا معنى له. فإذا صاحب هذا الدليل يدعي الملازمة. إذا استحبت الدعوة يستحب الإجابة.
ملازمة شرعية المدعى.
نعم، ملازمة الشرعية.
نفس الكلام بآية النفر.
أي كذلك في آية النفر هكذا قيل. هذا الاستدلال لا يمكن الموافقة عليه، ولنا عليه أولا نقض. من واد واحد، السلام على المؤمن ماذا؟ السلام مستحب، أما رده فواجب. فقد يكون هنا دعوة المؤمنين مستحبة، لكن استجابتهم قد تكون واجب. فلا، هذا نقض، إشكال نقضي، لا ملازمة بين الاستحبابين. واضح هذا الكلام؟ هذا أول. إذن إشكال نقضي. الإشكال الثاني إشكال حلي، وهو أن التلازم بينهما لا يخلو، إما هو تلازم شرعي أو غير شرعي. من الواضح أنه لا يوجد تلازم شرعي في المقام، لأن التلازم الشرعي يرجع إلى أن الشارع قد جعل هذا عند جعله لذاك، وهذا لو كان موجودا لكفانا دليلا، بعد لا نحتاج إلى دليل آخر. أين هو الذي، أين هو الدليل الذي يقول لنا لو جعل هذا لجعل ذاك؟ وقياسه على آية السؤال والكتمان والنفر، هناك الملازمة أيضا ليست شرعية بل بدعوى لغوية. أن يقول لي الباري اسأل، وإذا سألت لا تأخذ، ليلغو السؤال. يقول لي افشي الشريعة، وإذا أفشيت يقول للناس يمكن أن لا تأخذوا، يلغو الملازمة. هناك نشأت من قانون اللغوية لا من باب الملازمة الشرعية. فإذن لا يوجد عندنا ملازمة شرعية، فلا بد أن ترجع الملازمة إلى شيء يرتبط بالملاك، فيكون لا يعقل وجود ملاك الاستحباب في هذا إلا ويوجد في ذاك، حتى نقيصها على ما تقدم في آية النفر والكتمان والسؤال. والأمر ليس كذلك، يمكن أن توجد خصوصية، لأنه هذا صار كلام في مقام الثبوت، يمكن أن توجد خصوصية في دعوة المؤمنين من دون أن توجد في استجابتهم. نظير، أضرب نظير لتوضيح المسألة يعني وليس للقياس. مثلا لنفترض أن شخصا شحيح النفس، أردنا أن نعالجه ونقول له كل يوم في الصباح اطبخ واخرج الطعام وضعه أمام الدار. لماذا فعلنا هذا معه؟ حتى يتخلص من هذه الخصلة البغيضة. هذا الملاك، هذا هو الملاك. الآن سواء الناس جاءوا وأكلوا أم لم يأكلوا، لا نستطيع أن نقول لأجل وجوب دعوى الناس أو استحباب الدعوة عند هذا البخيل فإذا يجب ويستحب الاستجابة. لابد من وحدة الملاك أو يوجد أولوية. فيما نحن فيه قد يكون في علم الله لا نعرف، هناك خصوصية بدعوى صاحب العرس، ربما زيادة في البركة، ربما أن يبدأ هذه الحياة، تبدأ هذه الحياة الزوجية بكرم، ومع ذلك لا يستحب للغير أن يستجيب. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا ملازمة لا شرعية ولا غير شرعية بين استحباب الدعوة واستحباب الاستجابة والإجابة. واضح الكلام؟ فإذا هذا الدليل الثاني لا نوافق عليه. الدليل الثالث في المقام أن يقال بأنه سوف يأتي عند البحث عن استحباب استجابة الصائم، هذه الروايات تدل أيضا على الاستحباب في غير الصائم. إذا كان الصائم الممسك عن الطعام والقائم بفعل في غاية الثواب عليه، الشريعة قالت له اقطع فعلك هذا واستجب لدعوة المؤمن في الوليمة، بالتفت جيدا، فكيف إذا لم يكن صائما؟ ففي الواقع يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الأولوية، يعني مرجع هذا الدليل إلى الأولوية. لا سوف يأتي تفصيلا، لا مع قطع النظر سوف يأتي أنه الندب، مع قطع النظر عن التفصيل الآتي، مع قطع النظر عن التفصيل الآتي. طيب نعم، قد في بعض الأحيان توجد بعض الخصوصيات كما أشرت في الدرس السابق، قد تقتضي وجوب تلبية الدعوة، قد تقتضي حرمة تلبية الدعوة. التفتنا الكلام فيما لو جرد الأمر عن هذه الخصوصيات، تلبية الدعوة بما هي دعوة مؤمن ليس أكثر ولا أقل. أما في بعض الأحيان إذا لم أستجب لهذه الدعوة يؤدي إلى التوهين أو إلى الوقوع في الحرج والمشقة أو إلى انكسار القلب أو ما شابه ذلك، صار هذا بحث آخر، صار متلبس بعناوين أخرى، وهذه لكثرتها لا يستطيع الواحد يعطي لها ضابطة. في الواقع هذا كله يرجع إلى مسألة الكسر والانكسار عند تزاحم هذه العناوين. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة. الجهة السادسة، قال رحمة الله عليه: فإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا. من هذه العبارة، لذا أنا أخرت الإشكال حتى أقرأ العبارة، يتضح بطلان الدليل الثالث، لأن الروايات الآتية لا تقول يستحب للصائم أن يلبي، ما في عندنا هكذا روايات. الروايات هي على تقدير حضور الصائم يستحب له أن يأكل. واضح الموضوع؟ هذه الروايات إذا حضرت يستحب لك أن تأكل، أما يستحب لك أن تحضر؟ كلامنا كان في الجهة السابقة في أي شيء؟ في تلبية الدعوة، في الحضور، في الاستجابة. خب، هذا الفرع الذي الآن نبحث عنه أنه لو اتفق وكان الصائم في الوليمة يستحب له أن يأكل. قد يقال أنه إذا حضر يستحب له أن يأكل، لكن من أول الأمر لا يستحب له أن يأتي. التفتنا؟ فجاء كما لو كان من أقارب أحد الزوجين أو لأي سبب من الأسباب. التفتنا؟ فأما هذه الروايات لا تدل على استحباب التلبية، حتى يقول إذا استحب التلبية للسائم فمن باب أولى يستحب لي غيره. فإذا الدليل الثالث أيضا فيه هذا الإشكال. واضح الكلام؟ كيفما كان، أما أصل استحباب الأكل، لأنه هو قال ولو كان صائما، يعني غير الصائم أيضا يستحب له أن يأكل. هذه قد يستدل لها بالأدلة العامة المتقدمة. بالنتيجة الدعوة إلى الوليمة دعوة إلى ماذا؟ دعوة إلى الأكل. اتفقنا؟ لا مجرد الحضور، فهي دعوة مؤمن، فتشملها الإطلاقات المتقدمة، لا نحتاج إلى دليل خاص. ملتفت جيدا؟ يعني ليس دعوة لأخذ الصور وكذا، دعوة للأكل، هذه هي الدعوة. نعم. في الواقع الغرض أيضا من الدعوة هو هذا، أن يأكل الناس. ولذا تلاحظ أن الداعي إذا طبخ الطعام وتكلف عليه وجاء الناس ولم يأكلوا ينزعج. الغرض الأساس من هذه الدعوة هو أن يأكل الناس. فإذا يمكن أن نستدل بالأدلة العامة المتقدمة في ما نحن فيه. طبعا أيضا هنا الكلام يأتي في عروض بعض العناوين، إذا لم تأكل وحضرت ولم تأكل ربما يكون أشد مما لم تحضر أصلا. هذا يختلف باختلاف الموارد والعناوين الطارئة، فقد يؤدي ذلك إلى انكسار قلب المؤمن، يؤدي ذلك إلى توهينه، فيتكيف بالحكم المتناسب مع العنوان الطارئ على هذه الحالة، ولا نريد أن نكثر البحث في هذا. أما استحباب الأكل حتى من الصائم، العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، نلتفت التذكرة إذا أردنا أن نصنف هذا الكتاب، التذكرة للعلامة مثل كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، يعني هو فقه مقارن يتعرض لآراء المذاهب الإسلامية. يظهر من العلامة في التذكرة أنه يتبنى هذا الرأي، إذا كان الصائم صائما تطوعا ونفلا ولم يشق على صاحب الدعوة إمساكه عن الطعام، فحينئذ الأقوى بنظره أن يتم الصوم لا أن يأكل. والحاصل أن العلامة يفصل إذا كان بقاؤه على الصوم فيه مشقة على صاحب الدعوة فيستحب أن يأكل، إذا لم يكن فيه مشقة فلا استحباب فيه، بل الأقوى أن يبقي على صومه. وجاء بدليل قال لأن النبي صلى الله عليه وآله حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله يتكلف لك أخوك المسلم وتقول أنا صائم، أفطر ثم اقضي يوما مكانه. حتما هذه الحادثة ليست في شهر رمضان، واضح. ليش ليست في شهر رمضان؟ لا يعقل أن يدعوهم في شهر رمضان في غير وقت الإفطار، فحتما هي ليست في شهر رمضان. ليش عم أقول هكذا؟ نريد أن نحدد نوعية. لا هو ليس
كانوا على سفر مثلا، ولو بعيدا يعني، بس كانوا على سفر ودعاهم إلى وليمة غداء مثلا، واحد منهم كان من أهل المحل
صائم
يحمل شهر رمضان. لا تأديبا، تأديبا حتى المسافر بعد أن يرجع تأديبا يمسك، ظاهرة في أنها في غير شهر رمضان. فنريد أن نحدد صوم هذا الذي كان صائما ما هو. قد يقال قول النبي صلى الله عليه وآله له وأمره بأن يقضي يوما في مكانه يدل على أنه كان يصوم صوما واجبا كصوم القضاء أو نذر. النذر طبعا إذا لم يكن معين على التفاصيل المذكورة في الفقه، فيقال حينئذ بأن هذه الرواية ليست ظاهرة في الصوم النفل والمستحب، بل هي ظاهرة في الصوم الواجب. طيب التفصيل من أين؟ بحمل كلام النبي صلى الله عليه وآله بأن أخاك المسلم يتكلف لك وتقول له أنا صائم، ظاهر في أنه يؤذيه، في عليه مشقة، فهذا هو مدرك تفصيل العلامة رحمة الله عليه. طبعا لم يتعرض للشق السابق اللي ذكرناه أن هذا الصوم، لأنه هو الفتوى في النفل، فتوى في التفصيل في الصوم المندوب، لكن هذه الرواية قد يقال ظاهرة في الصوم الواجب.
أما بيصير فيها أولوية شيء؟
أولوية للشيء لأي شيء كيف يعني؟
كان بالمفضل بالصوم الواجب، فإذا كان بالمستحب أولى
له. قبل صحيح عندئذ تدل على المستحب، لكن الفقهاء لا يفتون بذلك في الصوم الواجب.
أهم ما في تفصيل إذا كان الوليمة
قبل الزوال وبعد الزوال، الرواية لم تفصل، الرواية لم تفصل. يعني لو كنا وهذه الرواية لا يوجد عندنا دليل آخر وتمت هذه الرواية سندا، الرواية ليست تامة سندا، نحن نبحث الآن على تقدير دلالتها، لأنه هو يبحث في التذكرة أكثر، يأتي بروايات عامية كثيرة لأنه يريد أن يرد على العامة، يرد عليهم برواية عامية. التفتنا لأن لسنا بصدد البحث السندي في هذه الرواية. لو ثبت لنا صدور هذه الرواية، هذه الرواية حينئذ ولا يوجد دليل آخر، كان ينبغي أن نقول مطلق الصيام فيه هذا التفصيل وليس خصوص الصوم المندوب.
طب. بالنسبة لما هو شائع من موضوع الإمام الصادق
رضي الله عنه
وتلويتها، غض النظر السؤال هل هي ثابتة يعني هيك شيء؟
أنه بعنوان هذه الدعوة باعتبار الروايات، في رواية صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام، في رواية صادرة عن الإمام القاضي. نعم الآن سوف نقرأ مجموعة من الروايات.
السؤال نعم. كمان شائع عند الناس أنه حتى لو كان صائم قضاء لصوم واجب يعني
نعم.
ومش مقيد وعنده وقت
نعم،
يقولوا أنه يعني يفطر.
هذا بشرط أن يكون قبل الزوال. أي هذا على حسب الفتوى، البعض يلتزم بذلك. نعم. الأكثر من فقهائنا لم يقبلوا تفصيل العلامة، بل ذهبوا إلى أنه في الصوم المندوب يستحب التلبية في الأكل مطلقا، شق على صاحب الدعوة أم لم يشق، وذلك لإطلاق الروايات. عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام وليست روايات عن العامة، وهذه الروايات مطلقة. نقرأ بعض هذه الروايات. في الكافي بسنده إلى داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا أو 90 ضعفا. وعن هذه الرواية من ناحية السند فيها من هو مجهول فهي ضعيفة بالجهالة، من ناحية الدلالة هذه إطلاقها واسع جدا، بل قد يقال أنه غير واضح فيما نحن فيه. لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك، لعله يقصد من ذلك الدعوة إلى الإفطار. تفهمنا؟ وهذا متعارف، ليس شيء أنه لا يتصور صدور النص فيه حتى نصرفها إلى ماذا؟ إلى الوليمة. التفتنا؟ يعني عادة في إذا شيء مثلا غير متصور نادر في الخارج، لا، دعوة إلى الإفطار كثيرة، دعوتك إلى الإفطار لبي هذه الدعوة، هذه التلبية وإفطارك في منزلي خير لك من أصل الصيام الذي صمت وانقضى. التفتنا؟ فهذه الرواية في الواقع في دلالتها أيضا يوجد هذه المناقشة. واضح الكلام؟ إلا أن يتمسك بإطلاقها بأن يقال هي مطلقة، افطارك في منزل أخيك. هذا الإطلاق فرع المشروعية. والآن التفت جيدا، الآن واحد صائم يعني عقد نيته لله تبارك وتعالى، هل يشرع لي أن أفطر بمجرد هذه الدعوة؟ نحتاج إلى دليل. حتى نتمسك بإطلاق الرواية فيقال الثواب المذكور في الرواية ثابت لمن يفطر بعد الصيام ولمن يقطع صومه استجابة لكلام لدعوة المسلم. التفتنا؟ فيوجد إشكال إذن في التمسك بهذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها. الرواية الثانية أيضا رواها بالكافي بإسناد فيه إشكال، لكن الصدوق رواها بإسناد في الكافي إلى جميل بن دراج فيه إشكال، لكن الصدوق رواها بإسناده إلى جميل بطريق صحيح حتما، فإذا الرواية صحيحة. قال: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن الله فيمن عليه كتب الله له صوم سنة. هذه الرواية أفضل من الرواية السابقة سندا ودلالة. هذه ظاهرة في أنه عندما دعاه كان صائما ولم يقل له إني صائم أخفى عليه ومع ذلك تلبية لدعواه أكل عنده وأفطر. ففي دلالتها قوة على هذا المعنى، فبعمومها تشمل ما نحن فيه مسألة الوليمة، ولا يوجد فيها تفصيل بين أن يتأذى المؤمن من عدم التلبية أو لا يتأذى. نفس أن تنوي قطع الصوم تلبية لدعوى المؤمن هذا مستحب. ما نحن الآن ما نتكلم عن الدعوة، نتكلم عن استحباب الإفطار عندما تدعى إلى الطعام، وعن الصوت موجودة لا. مع قطع النظر يستحب أن ألبي أو لا، هذا يعني أن آتي إلى مكان الوليمة، هذا انتهينا منه. الآن أتيت إلى مكان الوليمة لأي سبب كان، سواء قلنا مستحب تأتي أو غير مستحب، الآن أنا في الوليمة فقال لي تفضل. نعم. رواية أخرى أيضا،
هالرواية عن جميل بن دراج في الكافي بسند وفي الفقيه بسند آخر، يعني عن طريقين مروية.
أي صح، بطريقين، يعني كل واحد إلى جميل بن دراج عنده طريق غير طريق الآخر، طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح. رواية ثالثة فقط نذكر المتن، عن أبي جعفر عليه السلام قال من نوى الصوم، هذه أوضح من الجميع، من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له بذلك اليوم 10 أيام، وهو قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة، يعني هذا من مصادق قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طبعا لا ينحصر لا، ليس الظاهرة في ذلك. شوف الرواية من نوى الصوم ثم دخل على أخيه، هذه واضحة بهذا الترتيب، أن الدخول كان بعد واحد كان قاصد أن يصوم هذا اليوم، فصادف أن دخلت على أخي فقال لي تفضل إلى الطعام، ظاهرة في هذا المعنى. نعم. مضافا إلى وجود روايات أخرى كثيرة في هذا المجال، نكتفي بهذا المقدار. إذن يستحب الأكل ولو كان صائما ندبا، لأن هذه الروايات التي قرأناها ليست ناظرة إلى الصوم الواجب.
الرواية ناظرة حتى مع علم الداعي،
أي حتى مع علمه. نعم نعم، في بعض الروايات الأخرى حتى مع علمه، يعني هذا اللي عادة نتحرز منه، أنا عارفك أنك صائم مع ذلك أدعوك، البعض يأخذك أن هذا لعب في لعب، لا حتى مع هذا يستحب. الجهة السابعة وهي من الأمور المهمة التي بحثوا فيها تكليفا ووضعا، يعني فيها أحكام تكليفية وفيها أحكام وضعية. قال رحمه الله وأكل ما ينثر في الأعراس جائز، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال. وهل يملك، هذا حكم وضعي، وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر نعم. كل هذا المتن نبحثه في جهة واحدة، أما أصل النثر في الأعراس، شوف الفقهاء فرغوا عن النثر في الأعراس، هنا صاحب الشرائع لماذا تعرض؟ أنه هل يجوز أن آكل من المنثور في الأعراس، ولم يتعرضوا لأصل النثر. هذا الذي متعارف عندنا، نأخذ شيئا من الفواكه، شيئا من الحلويات نرميه، شيئا من الجوز نرميه، ويجتمع حوله الناس ويأخذونه، هل هذا الفعل في حد ذاته جائز أم لا؟ التفتنا؟ قل من تعرض لهذا المطلب من الفقهاء، لكن رأيت أن الشهيد الثاني في المسالك فعلا، مسالك في المعاملات موسعة، في العبادات مختصرة. ولذا نلاحظ حفيد الشهيد الثاني وهو صاحب المدارك ألف المدارك فقط في العبادات، واكتفى عن المسالك أن يؤلف في المعاملات، يعني أرجعهم إلى المسالك، موسع في المسالك وأوسع، حتى أوسع من الروضة البهية شرح اللمعة، في كثير من الأحيان فيها استدلالات لطيفة. إن شاء الله نؤجل البحث إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا كلام التذكرة، كلام العلامة التذكرة عليه فخروجا عن فضل المسألة، ودخلت عنوان عارض ومشقة على
فهو بالنتيجة بدون هذا العنوان العارض لا يستحب، يعني لا يفتي هنا بالاستحباب، بدون طرو هذا العنوان العارض يقول لا يمكن أن نقول أنه يستحب له أن يفطر. يعني والله الآن في مدعوين كثر ولا أحد يلتفت إليك أفطرت أم لم تفطر، فلا يوجد فيه مشقة على صاحب المنزل، فيقول لا هنا لا يستحب. إذا في مقامنا يفتي بعدم الاستحباب مع قطع النظر عن عنوان العارض، لكن مقتضى هذه الروايات الآن قد تصير المسألة في العكس. إذا واحد مثلا الآن، هي فعلا لابد تلاحظ هذه العناوين، واحد الآن مجهز نفسه على أساس يجي 50 شخص مدعو، فجأة ما شاء الله كل واحد جايب مع شخص، تحول 50 إلى 100، التفتنا. وأنا التفت إلى هذا الإحراج الواقع فيه صاحب المنزل، هل هنا نأتي ونفتي بالاستحباب الأكل؟ لا، رعاية لحق صاحب المنزل، بالعكس تصبح القضية. يعني هذه العناوين لابد أن تلاحظ. صارت معنا مع السيد.
حتى بالنسبة للصائم إذا لبقى وأفطر يحرز له أجرين، أجر التلبية وأجر الصوم.
اي هلا ولذا الرواية
الموضوع النثر في العرف لهو حنحكي في التفصيل عرفا شائع، بنفس الوقت بعض العرف يعني بعض الناس بيشوفوه انه في من الاسراف، في من يعني في
هذا سوف اتعرض له، انه احنا نتكلم عن عنوان مع قطع النظر عن الطوارئ، مثلا والله أنا أنثر حلويات مكتوب عليها أسماء لفظ الجلالة، صار هذا عنوان طارئ.
مثل الرز بالأفراح،
مثل هذا قد يقال أنه لا فائدة فيه، لأنه هذا مش راح يلمون الناس ويأكلوه. هذا بحث سوف نتعرض له إن شاء الله.